السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، انتهينا من المقطع كله؟
إيه. انتهينا الآية بس ما قرأنا.
إن الله لا يظلم.
نعم.
قال الله تعالى:
الذين يبخلون. قرأناها لكن لم نقرأ التفسير.
أي ما قرأنا التفسير. طيب، لنشرع الآن في قراءة التفسير. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين،
كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يقول تعالى:
طيب، السؤال الأخ، ما الفرق بين البخل والاقتصاد؟ البخل منع إيش؟ منع النفقة مطلقا الواجب، والاقتصاد بذل النفقة إيش؟ عند الحاجة. فرق بينهما. البخل من صفات المنافقين أنهم مسيئين الظن برب العالمين. يقول الله: لو أنفقنا ما يرزقنا، تروح فلوسي، نسأل الله العافية. طفل ذاك اليوم صغير خاطبني قال لي: أعطيت شخص صدق 5 ريالات، ما عنده مسكين، عيدية جاتها أو مسكين صغير، يخبرني أنا، يقول: فجاءني آخر النهار 50، أعطى صدقة. كيف عرف الطفل هذا أنه الله عوضه؟ يقول: فجاءتني آخر النهار 50، وهذا مجرب. قصصت لكم مرة قصة أخي الشقيق الذي رأى الوالدة الكريمة الله يجعلها في عليين فردوس الأعلى ضايق صدرها، عندها حوش خرابة بالرياض، كان عندنا بيت فيه حوش لكنه خرابة، وضايق صدرها تحب تخرج في الحوش العصر تشرب الشاي وتتمتع بالخضرة، وما هناك يعني مادة تسمح وقتها. قال أخي يحكي لي، قال: وما كان عندي في البنك إلا نحو 70، وأنا أحتاج الزواج وسيارة وبيت إلى آخره. فالسبعين هذه قال حولتها لصيانة الحوش. فقال فجاءت التركترات، أنا أذكر كذا، انقلب حوشنا وقتها، أذكر وأنا صغير انقلبت الحوش تركترات وأرض خصبة وقلب الأرض وتحولت إلى حديقة غناء. هذه 70. شوف، مرت الأيام وراتبه ضعيف، يا الله جمع 70، ما هو بقوي راتبه، مهندس زراعي على المرتبة 6 أو 7 لا أذكر الآن. وتمر الأيام ويصدر قرار بتعيينه على وظيفة دولية 70,000 غير مقطوعة ولا ممنوعة إلى اليوم من 20 سنة.
الله يبارك.
70 مقابل عشرات أو مئات السبعينات. هذول الناس وفقهم ربنا سبحانه، نسأل الله أن نكون منهم. فلا تبخل، لا يكون في رأسك جنون وضيق على مالك، أنفق ينفق عليك، سامح يسامح لك يسمح لك، سامح الخلق وامرأة أخرى تقول لي كنت في ضيق شديد وما كان عندي سعة إلا يكاد 1000، ورأت أمها في ضيق أعطت 1000 لله، يقول فانفكت ضائقتي وجاءت الفلوس من حيث لا أشعر. فابن آدم أنفق ينفق عليك، ولا تخف من ذي العرش إقلالا. سبحانه، أنا عند ظني بي عبدي فليظن ما يشاء. تظن أنك إذا أنفقت ما يعطيك الله؟ لا يعطيك. تظن إذا أنفقت يعوضك الله؟ يعوضك. لحديث أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالبخيل سيء الظن بالله، يقول أنا إذا خرجت هذا المال لا أعوض وسأفتقر. هذا البخيل، خاصة إذا ابتلي بزوجة بخيلة مثله تأمر بالبخل وتجعله يسيء الظن في الناس. نعم.
قال رحمه الله، يقول تعالى ذامن الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الأرقاء، ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل، وقال إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا.
إذن هذا حديث صحيح، وأي داء أدوأ من البخل؟ ما الذي جعل البخل أدوأ الأدواء أو أشد الأدواء؟ أنه يتضمن معنى سيء، وهو سوء الظن كما ذكرنا بالله. فالمنفق الكريم حسن الظن بالله وأن الله سيعوض في الدنيا والآخرة، ذلك والأشد منه الشح. الشح بخل وزيادة، فهو خلق يبعث على إمساك كل مستحسن، سواء كان مالا أو واسطة شفاعة أو خدمة، إنك تقول له ساعدني ركب معي كفر السيارة فتجز الشحيح، شحيح في كل شيء، في كل شيء يقول له مشغول، طيب اشفع لي روح أنت شوف لك شفيع غيري. يا الله، أبي 100 ريال سلف آخر الشهر ما عندي، روح. شحيح، بل ويشح بمال غيره ويتمنى ما عند غيره وينافس عليه ليأخذه عنه. كيف عرفنا ذلك؟ قال إياكم الشح في النهلك من قبلكم أمرهم بالقطيعة. شف ليش هذا عنده وأنا ما عندي؟ فانظروا إلى صورة من صور الشح، أدت إلى ما قال الرسول أمرهم بالقطيعة فقطعوا، أمرهم بالفجر فجروا. الشخص الذي ذكرناه وأعلن عنه في جرائد السعودية في المنطقة الشرقية، الأم لبست عيالها وفطرتهم أو فوجتهم للمدرسة، بقيت لحالة في البيت، جاء أخوها جاءها زائرا ليس لصلة الرحم، وإنما قد ورثوا أظن نحو 12 مليون، هي جاءها على كل حال نصيبها 6، المهم وهو 12 وهي يعني النصف، هو 12 وهي 6 أو كما يعني ذكر. فالشحيح هذا إبي حقها يضم إلى حقه، شوف الشح دعاه إلى إيش؟ إلى القطيعة. إيش تبيبة هذا؟ حوليها لي، كيف أنا هذا شيء أعطاني الله رزق كيف؟ وبدت المشاجرة، شاجرة سبحان الله العظيم، فلوسها وإرث الله أعطاه إياها. المهم لما رأى إصرارها أن تمسك مالها الذي يسره الله لها هجم عليها على أخته شقيقته، دعاه ليش هذا الشح القطيعة، فبلغ أوج القطيعة وهو القتل، فلازال يخنق فيها يخنق فيها ويتقاوم تقاوم حتى رفضت أنفاسها توفيت. طبعا جوا العيال المدرسة أمهم ميتة، صاروا يصيحون هنا وهنا ما يعرفين مش القصة. ثم أعلن عن الجريمة وقبض على الجاني الخبيث الشحيح الذي دعاه الشح لقطيعة الرحم. إبي ما عند أخته، طيب يا أخي اكتفي، هذه ربع القيمة اللي عندك، المليونين أو المليون تعيشك طول عمرك، لا إبي اللي عند أخته. شوف الشح سبحان الله، دعاه إلى إيش؟ إلى أن يقتل أخته، إلى الفجور، إلى قطيعة الرحم. لذلك احمدوا الله يا إخوان أن الله هداكم لطلب العلم، فإنه يهذب الأخلاق طلب العلم. هذا هل تشكون في جهله؟ لو سمع مثل هذه الأحاديث وحضر حلقات علم وتربى عليها يطلع بهذا الإجرام؟ لذلك النبي لما بث العلم في مكة قارن بين مكة لتفتح لك كأنها صورة الآن، تنظر إلى الكعبة في عام ما قبل الهجرة بنحو 10 سنين أو 8 أو 5 سنين حتى قبل الهجرة، والنبي في مكة ما هاجر، كأن فتحت لك الصورة، تشوف عراة يطوفون حول البيت وأصنام، ولا يذبح للجزر ولا يذبح، وش سوى النبي؟ بث العلم بس زكاهم. الآن في مكة صنم، في مكة عاري الطوف، وش سوى النبي؟ بث العلم. فذلك اللي يبقى يسمع علم يسمع علم يسمع علم، مع الأيام يتزكى يرتفع إذا وجد العلم قلبا طيبا يقبله، لأن العلم يلقى العلم على فئام من الناس النبي قسمهم، كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث موسى الأشعري، قسم النبي الناس اللي يسمعون العلم سواء بسمعوه بث مباشر أو حضروا الحلقة أو قرأوه في كتب، أقسام، قسم منهم قال عنه قيعان، وقسم أرض خصبة، وقسم أجادب، قسم منهم لا يمسك ماء ولا يبخبأ أيش عشب، مع أنه سمع العلم، وتجده يحضر عدة جمع لا يستفيد ولا يفيد، نسأل الله العافية، بل ربما يعادي أهل العلم. وقسم يمسك الماء ويبثه ولا يفقه، وقسم كالأرض الخصبة الذي فقه في دين الله، يسمع العلم ويعمل به وقد تفقه فيه، فهذا خيره وانتفع الناس به، فكن كذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فالبخيل جحود لنعمة الله لا تظهر عليه ولا تبين، لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله، كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي بحاله وشمائله، وإنه لحب الخير لشديد. وقال هاهنا: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ولهذا توعدهم بقوله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
وقفة: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. انتبه، انتبه، قف عند هذه الآية، عدة وقفات. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. اجي الفقير الذي قال الإمام أحمد له حق الريالين على الأقل عندك، سائل في أموالهم حق للسائل، سائل وما في قرين تدل على أنه سارق ولا ظاهره، فهل يصلح أن تعرض تقول ما عندي؟ تقول له ما عندي؟ قال ابن من هو ابن مفلح في الآداب الشرعية: لا يجوز التعريض في الحقوق، فلا تكتم فضل الله عليك، نعم الزوجة لو طالبت فقلت ما عندي، أي لم أخصص لك هذا، فلوسي قد خصصتها لأشياء مخصصات، هذا المخصص ليس عندي لك، في مخصص لإيجار، مخصص لكذا كذا كذا، ما تيسر لي التخصيص لهذا. هذا ما كتم، هذا ذكر الحقيقة. لكن الذي يكون عنده واحتاج صاحب الحق منه فلا يصلح أن يماطله ويقول كلمة ما عندي، لأنه كتم يكون فضل
الله عليه،
فضل الله عليه سبحانه وتعالى. ولو كل واحد قال ما عندي لما يجد الفقير إيش أحد يعطيه، فلا يجوز كثمان الفضل والقول أنا ما عندي، الشخص عنده، كيف تكتم فضل الله عليك؟ وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا دأب بعض الأغنياء الجهال، يجيهم صاحب الحق، حق عليه أنه يعينه ويقول والله السوق الأيام ذي، وهو عنده ملايين، ليش السوق؟ كيف يعني السوق؟ لا يجوز يكتم ما عنده، يقول والله معي أهون أن يقول معي ولا أعطيك، أو يقول ما معي ويكتم فضل الله عليه. أما بنعرف حدث، كيف تقول ما عندي؟ هو عندك. فاحذر من مخالفة هذه الآية، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فلا تكتم خير أعطاك الله إياه سبحانه وتعالى، لا تكتمه، لا تكتم خير أعطاك الله إياه. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا توعدهم بقوله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر هو الستر والتغطية، فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها،
صحيح،
فهو كافر لنعم الله عليه. وفي الحديث: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وفي الدعاء النبوي: واجعلنا شاكرين نعمتك، مثنيين بها عليك قابليها وأتممها علينا.
هذا إسناد ضعيف. نعم.
وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك. ولهذا قال تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد.
وهذا أشد البخل. أيما عندك أشد، بخل الإنسان عليك بماله ولا بخله بعلمه؟ يا أخي، يقول ابن تيمية الله يرحمه ويغفر له ويجعل في عليين: حاجة الناس للعلم أعظم من حاجتهم للطعام والشراب، لأنهم إذا تركوا الطعام والشراب فقط ماتوا، لكن دخل تركوا العلم دخلوا النار. فأن تكتم عن أخيك العلم الذي بسببه ينجو من النار مسكين أخوك هذا، كيف تكتم عنه؟ كيف تكتمه عنه؟ كان تعتقد أن الحاجة قائمة أن يكون هناك علماء، وأنت عندك علم غزير، فتقول أنا لو علمتهم كل يوم وسويت دروس كثيرة بيصيرون في الأخير مثلي، عندهم علم. أنا أعطهم بالقطارة كل أسبوع درس، في الشهر درس شهري واحد بس. طيب وانت عندك فراغ، ما عندك وزارة ولا شغل، يقول بس كذا ما شاء الله، أنا أتعب وهم جالسين كذا يسمعون المعلومات، أتعب وأطلب العلم وتفقه وأروح للشيوخ وجالس كذا بس يسمع فوائد. إيه وش فيه يا ابن آدم؟ علمتك العلم مجانا فعلمه مجانا كما في الأثر. لا تطلب عليه مادة، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فهذا أشد البخل، لو علمتهم لتسببت لدخولهم الجنة، كل يوم يسمعون علم يشقون طريقهم للجنة، كيف تكتم عنهم؟ والله تكتم عنهم العلم أشد من كتم المال. لو كتمت المال جاعوا ماتوا، لكن بعد ما يموتوا بعد فترة دخلوا النار بسبب كتمك العلم عنهم مساكين. العلم يؤدي للجنة، لذلك لا يقدر بثمن العلم. يقول أنا طيب بحاسب المعلم، بعطيه له 10 مليار بالشهر والله أعطيته 1,000,000,000,000 المعلم والله ما وفيت حقه، لأن العلم ما يقدر بقدر، حتى لو أعطيته 1,000,000,000,000 ما يقدر العلم بقدر أصلا. فهو سبب دخول الجنة الذي يؤبد الإنسان النعيم فيها، وترفع بحلقة علم تحضورها تسمع مسألتين ثلاث تعمل بها ترفع في الجنة أبد الأبدين مليارات السنين. فكيف تقول الدرس كل درس بـ1,000,000,000,000؟ ولو 1,000,000,000,000 ما يقدر بثمن أبد الأبدين، يتنعم الشخص. فياك أن تعتقد أن البخل بالعلم هين، والإنسان لا يبخل بعلمه ويقول عند علم يقول لا أجلس للناس إلا مرة في الشهر، بل وجدت من يأمر الناس بالبخل، تجد عنده درس مرة في الأسبوع ثم يطعن في هذه الدروس اللي ندرسها في هذا المسجد، يقول دروس مسجد بلال كثيرة ليش ما يخلون مرة بالأسبوع؟ شوف سبحان الله يبخل ويش ويأمر بالبخل، يقول كثيرة الدروس ليش، وينكر على اللي يحضر يقول ليش تحضرون الدروس كذي خلك في بيتك. شوف سبحان الله العظيم، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. طب أنت وين درست؟ في جامعة. كم كل يوم تحضر درس؟ 6 دروس في المسجد فقط، 3 دروس في اليوم أو درسين، يعني وش تسوي أنت؟ ليش تحضر كنت في الجامعة؟ قال والله الجامعة صراحة فيها قرنقش لوز، وش الحلقة هذه؟ وش الحلقة؟ إيه طيب لأن تجري الجامعة في السوق في اليوم كنت تحضر 6، والآن تنكر على الناس تبرع وجو مجانا لله يحضرون ويدرسون من غير مقابل أقل من دروس الجامعة بالربع، الربع بالنسبة لواحد صحيح، درسين 3 في اليوم، وين تخرج قريب العصر كل يوم حتى تخرج الشهادة الشرعية؟ ليش ما انكرت على مدير الجامعة؟ يقول دروسكم كثير، يقول أنكر خلني أترزق بس، ولا لزمه التناقض صح؟ نعم.
قال رحمه الله: رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقال مجاهد وغير واحد. ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى فإن السياق في
الإنسان بطريق الأولى. يوافق كلام ابن تيمية شيخه، ترى ابن تيمية شيخ ابن كثير، وحاجة الناس للعلم أشد الطعام والشراب، فيه عبارتين واحدة ذكرها أحمد بن حنبل واحدة ذكرها أحمد بن عبد السلام بن تيمية، شف كلهم ذكروا هذه العبارة. قال إمام أحمد: وحاجة الناس للعلم أعظم من الطعام والشراب، قال لأنهم يحتاجون الطعام والشراب مرتين في اليوم، والعلم يحتاجونه مع أنفاسهم. أما ابن تيمية قال: وحاجة الناس للعلم أعظم من الطعام والشراب، لأنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، لكن تركوا العلم دخلوا النار، ودخول النار أشد من الموت. نعم.
قال: فإن السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاء، وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريد بذلك وجه الله. وفي حديث 3 الذين هم أول من تسجر بهم النار، وهم العالم والغازي والمنفق المراؤون بأعمالهم. يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل، أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: إن أباك رام أمرا فبلغه. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولهذا قال تعالى: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، أي إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان، فإنه سول لهم وأملى لهم وقارنهم فحسن لهم القبائح. ولهذا قال تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
إذا في البداية إشارة أنه إذا قام مقتضى الإنفاق وحضر السائل، سواء كان ابن لم يبلغ أشده ليكتسب، لأن الفقهاء يقول حد الولد تنفق عليه حتى يستطيع يكتسب، بعد ذلك يستحب الإنفاق عليه، يعني لا يجب. فصار بطال قاعد في البيت يستحب تنفق عليه لكن لا يجب، لأنه يستطيع يكتسب. لو أننا قلنا كل أبو يلزم مكرين توفى ولدك تنفق عليه، وش صار؟
صار بطالين كلهم،
تعطل العمل يا جماعة. شوف الفقه، سبحان الله، من يريد الله بخير فخر الدين. أول ما يقدر على اكتساب 14-15، المهم يقدر على اكتساب، خلاص يصبح الإنفاق عليه مستحب، ليبحث عن عمل ليمشي في الساقية في المجتمع المسلم، يقوم على عمل. لكن هذا عنده 10 كلما يعمله، أبوي تلزمنا نفقتك، نفقتنا تلزم عليك، يا الله اشترينا سيارة، زوجنا، افعل افعل. طيب أبشروا، يكون متسع مثلا المادة، أعطى هذا وهذا وهذا، قال والله حلوة دي، قاعد في البيت متكي والأبو هذا يخر علينا. طيب عمل، وش عمل؟ وش عمل؟ كنا دخل الجنة، كنا دار نعيم في البيت قاعد. هذا دار تكليف أمرت فيها بالعمل. قال بعض سلفنا: أسأل الشخص يا فلان عندك عمل؟ فإذا قال لي ما عندي عمل سقط من نظري. كيف تنفق على نفسك وعلى الناس كيف ما عندك عمل؟ الأرض هي تنزل ذهب وفضة، لابد من تعمل. وقال سفيان: لولا هذه الدريمات اللي جينا من عماننا للاكتنا ألسن أهل البدع. يقول شوف الطفيلين يأخذوا مال من غيرهم وا 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 إلى آخره، لاكتنا ألسن أهل البدع لولا هذه الدريمات. نعم.
ولهذا قال رحمه الله: ولهذا قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم قال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله الآية، أي وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملا، وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. وقوله: وكان الله بهم عليما، أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه، وبمن يستحق الخذلان والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي.
إذن إذا جيت تنفق، هذه الإشارة فيها أن الذي يمنعك من نفق الشيطان. شوف إيش قال: قالوا الذين ينفقون ما هم رياء الناس ولا يؤمنون باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فحينئذ يقترن بك الشيطان بأقوى ما يقدر من وسوسة، يقول يا خرجت ما لك، يشوفك فلان ويمدحك، يلا خرج 500 مو بس 100، فيخليك تتعذب عذاب أشد من البخيل. أشي أيهما أشد، الرياء ولا البخل؟ يا رجل الشرك الأصغر أشد. قال الشيخ عبد الوهاب: والشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر، يعني أكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر، أن تعبد الله وترائي غيره في العبادة عياذا بالله، تطلب الثواب من غيره وأنت مأمور بالإخلاص. فالشيطان يحضر ويزين لك الرياء، يقول أعطي فلوس عشان يقولون عنك أنك إيش كريم، ما يقولون عنك بخيل الناس، لا اجعلها لله. لذلك من صفات المخلص في النفق أنه لا يمن، ما يقول أعطيت فلان وفعلت كذا وفعلت، هذا مخلص. ما يقعد يقول أنا سويت وفعلت، وترى فلان أنا اللي اشتريت له سيارة، وترى فلان أنا اللي أعطيتها كذا. نعوذ بالله. المنان بما أعطى لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وهو كل ما أعطى شيء يذكر في المجالس، أنا أعطيت فلان أنا أعطيت كذا، ويمن. فحينئذ قد يحضر الشيطان لأحد أمرين عند حضور النفقة. جاء أحد يطالبك بنفقة، فقير للزكاة، زوجة للنفقة الواجبة عليها، فسيحضر الشيطان إذا أعطيت تخلص فلوسك، لا لا ما أعطيك، يأمرك بالبخل. أو يخليك تنفق، إذا رأك أنك جازم النفقة بطلع بطلع، يفسد نيتك، يقول يلا خرجها، يحمدوك الناس. فهو بين أمرين، الشيطان عند حضوره عند النفقة، إما أن يأمرك بالبخل أو يأمرك بإيش؟ ما يفسد عملك الطيب من الإنفاق الواجب. فإيش؟ فيجعلك ترائي الناس عياذا بالله. وأول من تسعر بهم النار رجل أنفق ليقال كريم. يا الله، أول من سعر، كم أنفق ملايين وهو في النار من أول المعذبين، لأنه أنفقها إيش؟ أما قول بعض العلماء فهو للتهكم، للتهكم، ما قال الله ذق إنك أنت العزيز الكريم، ها؟ للتبكيت. لما قال بعض العلماء جزى الله خير المرائين خير، جزاهم الله خير المرائين، كم شقوا من الترع وبنوا من القناطر ومن الأربطة ومن المساجد، هذا إيش؟ تنديد تبكيث لهم. ولا ما يقدر يقصد ادعي لهم، ادعي لهم. مثل واحد أساء لك إيش تقول لتبكيث له؟ شكرا جزاك الله خير، ربما يتقطع قلبه أكثر من لا سبيته. أي نعم. طيب ننتقل مثلا، اقرأ.
قال: وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه، وبمن يستحق الخذلان والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة، عياذا بالله من ذلك.
أعوذ بالله من البخل ومن الخذلان عند وسوسة الشيطان. اللهم وفقنا عند وسوسته لأن نبصر بذكرك والاستعادة من شره. تذكروا فإذا هم مبصرون، إذا مسهم طائف من الشيطان، ها؟ تذكروا، والله ما يذكرك إلا ملازمتك للعلم والتذكير، ولا تكن من الغافلين.